بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، نحن الليلة وفي حلقات في رحاب اليوم الآخر على موعد، نعم على موعد، لكنه موعد مؤلم محزن. نحن على موعد وفي دروس الخواتيم مع الجانب المظلم، مع الجانب التعيس، مع خواتيم الأشقياء التعساء نعوذ بالله من حالهم، وتحت عنوان فضائح عند الموت. ولعل البعض يقول ولما الفضيحة؟ أليس الستر أولى؟ أوليس ديننا دين الستر؟ وأقول بلى، ولكن الستر لمن وعلى من؟ الستر إنما يكون لمن ستر على نفسه وتأدب مع ربه واستقام على دينه وشرعه. أما الذين يحاربون دين الله عز وجل، أما الذين يسبون رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يستهزئون بأوليائه سبحانه، فقد فضحهم الله عز وجل. وأن لمن فضحه الله أن يستره الناس، أن لمن فضحه الله أن يستره الناس، بل يفضحه الله عز وجل ولو في جوف بيته، والجزاء من جنس العمل. كم دعاهم الرحمن إلى رحابه، وكم حذرهم من اتباع هواهم، لكن القلوب ماتت والعقول تحجرت، فلم تعد تنفع فيها موعظة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما نعلم أنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ونعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أنفسهم يظلمون، نرى خواتيم الكفرة وخواتيم المبتدعين وخواتيم من جاهر الله عز وجل بالمعاصي والكبائر، بل دعا إليها وافتخر بها، ودركات أخرى كثيرة. ولربما لحق بذلك من عاش ظاهره الإسلام، لكنه كان يبطن الكفر والنفاق. وربما أيضا ساءت الخاتمة لمن يعمل بمعصية ويتلبس بها ولو كانت صغيرة، لكنه يصر عليها ويستهين بها فتعظم عند الله عز وجل، وربما تكون الخاتمة عليها ومن مات على شيء بعث عليه. بعد أن تحدثنا إخواني في دروس خمسة عن حسن الخاتمة وبشريات عند الموت والأسباب التي تزيدنا تعلقا وحبا للعمل الصالح، ننتقل الليلة للجانب المظلم، نتحول للحديث عن سوء الخاتمة عياذا بالله منها. ابتداء نقول سوء الخاتمة إنما يكون، وأنا مش عايز أكمل وعايز أسألكم، أعظم وأكبر وأكثر سبب يوصل الإنسان لسوء الخاتمة ما هو؟ ها؟ سوء العمل، الشرك. ها؟ أكثر سبب يوصل الإنسان لسوء الخاتمة النفاق، عدم الإخلاص. ها؟ الكفر بلا شك، يعني أكبر سبب يوصل الإنسان لسوء الخاتمة الكفر بالله. أقول سوء الخاتمة إنما تكون للكفار المتكبرين على الإيمان بالله عز وجل، ومن لم يكن مسلما كما نعلم فهو كافر طالما بلغته الحجة والرسالة، لأن هذه الأمور فيها كلام كثير في هذه الأيام، أيام الفتن، يقولون لما تقولون على أهل الكتاب كفار ولما يعني تطلقون عليهم اسم الكفر؟ ونحن نقول نحن لا نطلق عليهم اسم الكفر، وإنما الله هو الذي أطلق عليهم اسم الكفر، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله كفرهم. ثم أنت بعد ذلك تغضب لمن يطلق عليهم ما أطلق الله سبحانه وتعالى؟ وهل يشك مسلم في كفر من سب الله؟ يسبون الله حينما يدعون له الولد، كما قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد سبحانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. هل يشك مسلم في كفر من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم رسول الله بالكذب؟ بل هم قد كفروا ابتداء لأنهم كذبوا رسولهم عيسى عليه السلام، لأنه بشر بمجيء رسول ونبي من بعده اسمه إيه؟ أحمد، فكفروا بذلك وكذبوا، فكفرهم له عدة أوجه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو إلا أدخله الله النار، نعوذ بالله من ذلك. سوء الخاتمة أيضا تكون لمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر اللي هو اسمه الإيه؟ المنافق، والعياذ بالله تعالى. سوء الخاتمة أيضا تكون لأهل البدع الذين يخالفون دين الله عز وجل ويتعبدون بما لم يشرع لهم ولم يشرع لهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنرى إن شاء الله أمثلة لذلك. سوء الخاتمة كذلك تكون لأصحاب الرياء، الشرك الخفي، نعوذ بالله من ذلك إن لم تتداركهم رحمة الله عز وجل. سوء الخاتمة أيضا تكون لأصحاب الكبائر، ولا ربما لمن يصر على الصغائر، والكل تحت رحمة الله ومشيئته طالما كان معه أصل الإسلام وأصل الإيمان. ولا يعني إخواني ظهور بعض أمارات وعلامات سوء الخاتمة على عبد أنه قد مات كافرا، لأن دي عندنا للأسف بعض الإخوة عنده غلو فيه، يقول لك فلان ده وهو يموت رأينا وجهه حدث كذا وكذا، وفلان مات على كذا وكذا يبقى كافر. لا، مش ظهور علامة أو علامات من علامات سوء الخاتمة تدل الإنسان مات كافر، ممكن يكون مات مسلم عاصي، مات فاسق، مات على معصية الله عز وجل، لا يعني ذلك أنه قد خرج من الإسلام. ولا يعني كذلك من مات حرقا أو غرقا أو تحت عجلات القطار حتى أنه قد ختم له بسوء خاتمة. بعض الناس يتألم من ذلك، يقول لك فلان ده القطر قطعه حتت، شوف سوء الخاتمة، مين اللي قال لك إني سوء خاتمة؟ ما يدريك، لعلها تكون له كفارة، لعل هذا البلاء الذي كتبه الله عليه وقدره له يكون تكفيرا لذنب أو لذنوب هو قد فعلها أو نحو ذلك. لذلك نقول لا نستطيع أن نحكم لأحد لا بحسن خاتمة ولا بإيه؟ بسوء خاتمة، لأن القلوب أمرها إلى الله سبحانه، ولكن هي علامات وأمارات جاءت في الشرع. من ظهرت عليه علامات حسن الخاتمة نقول نظن أنه قد ختم له بسوء خاتمة ونحسبه من الصالحين ونسأل الله له ذا، وهكذا. ومن ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة نقول نعوذ بالله من ذلك ومما ظهر، ولا نجزم له بجنة ولا بنار. ثم أيضا لابد أن يكون الإنسان على علم وفقه، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يفضح المسلم. يعني أنت ربما تحضر إنسانا يحتضر فتجده مثلا يقول بعض الكلمات السيئة أو يفعل بعض الأفعال المنكرة، ما ينفعش أنت تطلع من حجرة الغسل وتقول فلان الفلاني وتقول اسمه وتفضحه بين الناس، لأن من يحضر غسل الميت يجب عليه أن يكتم عليه وأن يستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه يعني ستره غفر الله له 40 مرة أو 40 كبيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن يجوز لك أن تحكي بغير أن تسمي، تقول حضرت ميتا فرأينا عليه كذا وكذا بغير أن تحدد أو تسمي. أقول لا يمكن الجزم لمن عاش مسلما ومات على الإسلام، وإن تلبس بمعصية أو مات عليها لا يمكن الحكم عليه بأن الخاتمة قد ساءت أو أنه من أهل النار، أن هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنتم تعلمون الرجل الذي قال لصاحبه العاصي والله لا يغفر الله لك، كيف كانت أثر هذه الكلمات عليه؟ أحبط الله عمله. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من الذي يحلف علي أني لا أغفر لفلان؟
قد غفرت له وأحبطت عملك. الأمر إلى الله وليس إليك، بيده الأمر سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وربما هذا الذي تشمت منه وتسخر منه ربما يكون هو عند الله أفضل منك باعتبار الخاتمة، ربما يهديه الله عز وجل وربما يضل هذا الإنسان الذي يظن بنفسه الخير. لذلك لا تمدح نفسك ولا تعجب بعملك ولا تحتقر غيرك من العصاة، فلعله يهتدي فيكون ويصير أفضل منك، والخواتيم مغيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أقول أحبتي في الله، ما المراد بسوء الخاتمة؟ إذن لو أنت تسألت يعني سوء خاتمة، ركز معي، ما المراد بسوء الخاتمة؟ قال العلماء المراد بسوء الخاتمة أن يموت العبد على حالة سيئة من كفر أو جحود أو شك، والعياذ بالله تعالى، ودي دركات عالية والعياذ بالله تعالى إلى أسفل، أن يموت الإنسان كافرا، هو كافر ومات كافر، أو هو كان مسلم ومات كافرا، وهذا يحدث وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يتكرر والعياذ بالله تعالى، أو جحود يجحد شيئا من الإسلام أو من الدين، وهذا أيضا عليه مواقف وقصص أذكرها لكم، أو شك يعني يشك في الله عز وجل، يشك في الإسلام هل هو الحق ولا ممكن يبقى غيره هو الحق، ما عندوش يقين، وهذه هي المصيبة العظمى أو الداهية العظمى والرزية الكبرى، لأن ذلك يوجب لصاحبه الخلود في العذاب وغضب الملك الوهاب سبحانه، دي الدرجة الأولى. وأدنى من ذلك أن يموت العبد وهو متلبس بمعصية من معاصي الله أو مصر عليها، والمرء يبعث على إيه إخواني؟ على ما مات عليه. قد يموت الإنسان وهو يزني، هنجيب لكم مواقف على كده، قد يموت وهو يشرب الخمر، هجيب لك مواقف على كده، قد يموت وهو ينصح في الصلاة فيقول لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أصوم، ويموت على هذه الخاتمة والعياذ بالله. مواقف كثيرة سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى للعظة والعبرة. يقول العلامة الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: سوء الخاتمة على رتبتين، معلش استحملوا معايا المقدمة ديت وبعد كده هننتقل للمواقف إن شاء الله. سوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم من الأخرى، فأما الرتبة العظيمة الهائلة الدرجة الأولى، يعني أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله لها الشك أو الجحود فتقبض الروح على تلك الحالة، يعني إنسان عند سكرات الموت والعياذ بالله تعالى انقلب، كان منافقا فظهر نفاقه، كان كافرا ويظهر للإنسان للناس الإسلام فانقلب عند الموت، أو كان حتى فاجرا عاصيا لكنه كان يستهزئ بالدين ويسخر ونحو ذلك، وربما كان يخفي ذلك لكنه يفضح عند الموت والعياذ بالله تعالى، فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا أو شهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقي في تلك الحالة متسعا لغيره، والمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. إنسان مثلا عاش مشغولا بالدنيا، تيجي تكلمه مثلا في إخراج الزكاة يقولك ما أنا بطلع، طب بتطلع إزاي؟ يقولك اللي ربنا بيفتح بيه. لا، ده مش بمزاجك هو، ده الزكاة لها مقادير لابد أن تلتزم بها ولها وقت محدد لابد أن تخرج فيه، كالصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما ينفعش واحد يصلي بمزاجه كده يقولك ما صلي ركعتين الصبح وركعتين لما روح، ما ينفعش. فكذلك بعض هؤلاء يتهاون ويتساهل في أمر الزكاة، وكما يقول العلماء لو وجبت الزكاة اليوم فلا يجوز تأخيرها إلى غروب الشمس، الكلام ده مهم للتجار، يتساهل يقول لك أنا بطلع مش مشكلة، جت قبليها جت بعديها، جت قبليها ممكن طلع الزكاة قبل المدة ما فيش مانع، لكن بعديها لا، لا يجوز تأخيرها. وبعض الناس ربما لا يخرجها أصلا، فتجده عند الموت والعياذ بالله تعالى يختم له بسوء خاتمة. أجيب لكم قصة عجيبة جدا لبعض الناس كان من البخل بمكان فساءت خاتمته والعياذ بالله تعالى كما سترون. وأيضا بعض الناس ربما ينشغل مثلا بالشهوات، شهوة النساء مثلا، فيغازل هذه ويكلم تلك والعياذ بالله تعالى ويماشي الثالثة، فيختم له عند الموت بسوء خاتمة. ربما يقال له قل لا إله إلا الله فيقول أعطني كأس خمر وتعالي يا فلان، وهذه حدثت بالفعل، وسأذكر مواقف كثيرة تدل على ذلك ممن شغلتهم الشهوات عن طاعة رب الأرض والسماوات، وكما ذكرت لكم المرء يموت على ما عاش عليه في الغالب. ويقول الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها، قل أمين، لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. الحمد لله. اعلم أن سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، يعني عايز يقول لك في توافق بين الايه، الظاهر والباطن بفضل الله تعالى. يقول: ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، كبعض الناس الذين يتكلمون في الله عز وجل بأهوائهم، كبعض أهل البدع مثلا ينفون صفات الله عز وجل أو يحرفونها كما سأذكر لكم، تجدهم عند الموت والعياذ بالله يسوء حالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو الإصرار على الكبائر، على شرب الخمر، على الزنا، على غير ذلك من المعاصي، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. لو تخيل معايا كده إنسان مريض وكل يوم بيزيد في عمره، المرض بيزيد فجسمه بإيه؟ بيضعف. يعني أنت ممكن تيجي مثلا تقاومه مثلا لو هجم عليك ولا حاجة وهو لسه شباب وبقوته يغلبك، كبر بقى هو في السن والمرض زاد وكمان ضعف، لو انت بس عملت له كده هتلاقيه يقع. اهو نفس المعنى ده، ها، عايزين نستشعره ونفهمه في موضوع الايمان. الانسان اللي هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، يتساهل في امر الصلاة، لا يصوم رمضان، يشرب المخدرات وغير ذلك من المعاصي، ده بيزيد ايمانه ولا بيضعفه؟ بيضعف الايمان. وكل ما عمره يزيد وهو مصر على المعاصي، ها، الايمان بايه؟ بيضعف. الإيمان بيضعف. طب الشيطان بيقوى ولا بيضعف ولا هو ها بالنسبة له هيقوى عليه، لأنه إيه؟ لأنه ضعيف. خد بالك، لو هو بيقوي إيمانه هيقدر يقاوم، لكن هو بيضعف إيه؟ بيضعف إيمان. الشيطان عمال يقوى عليه وهو بيضعف. جه عند سكرات الموت في أعلى درجات الإيه؟ ها؟ الضعف، والشيطان صح كده؟ فتلاقي الشيطان ممكن كلمة يرميها له أخذ بالك يغوي بيها يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. والشيطان يتخبط الإنسان عند الموت كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله، يستعيذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. وفي بعض الآثار وفيها ضعف أن الشيطان يأتي الإنسان في صورة أبيه فيقول له: جئتك من عالم الأرواح يا بني، مت على دين اليهودية فإني رأيته خير الأديان. يقول له: موت يهودي، اوعى الاسلام اللي انت عليه ده ما ينفعش. خدت بالك؟ ويرفض الانسان ويثبته الله عز وجل فياتيه على صوره امه وتقول له: مت نصرانيا فاني قد رايتها خير الاديان والعياذ بالله تعالى. فالامر اذن مخوف خطير. فالشيطان يتخبط الانسان عند الموت. الطائع يزداد مع الايام ايمانا وطاعه فيقوى على مقاومة الشيطان وصرع الشيطان بفضل الله تعالى، ويثبته الله عز وجل كما قال: يثبت الله إيه؟ مين؟ الذين آمنوا بإيه؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب والعكس، ويضل الله مين؟ الظالمين، ويفعل الله ما شاء. هو عمال يتلبس بالمعاصي ومداوم على المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاله الموت وهو ضعيف فرماله الشيطان كلمة أو أغواب شيء فكفر وخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. لذلك يقول الإمام عبد الحق: فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. الموت بالنسبة له صدمة، بالنسبة له مصيبة، وهو ضعيف، الشيطان يرمي له حاجة يقع والعياذ بالله تعالى في شرك الشيطان، ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. يقول: أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، يعني شكله طريق غير طريق الاستقامة، بعد ما كان بيصلي، بعد ما كان طائع لله عز وجل، انصرف عن طريق الاستقامة وظل في طريق المعاصي والعياذ بالله تعالى، كبعض الشباب المتلونين المتقلبين، شوية استقامة وشوية معصية، شوية استقامة وشوية معصية. الموت حيجيله هو على ايه؟ الله أعلم. طب لو جاله هو على المعصية وهو مفرط، مصيبة كبيرة. ثم يقول: فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. ثم ضرب مثلا ببلعام ابن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده للأرض واتباع هواه. قال: وبرصيص العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكم أمثلة إخواني على ما ذكرت. يقول الشيخ عبد الله التليدي في كتابه نصب الموائد: حدثني بعض حفظة القرآن من أصحابنا أن فقيها أخبره بأنه استدعي لغسل ميت في قرية، رجل من الصالحين الفقهاء بعتوله عشان يغسل بعض الأموات في بعض القرى، فلما دخل عليه وكشف الستر عن وجهه فزع وخاف من منظره وحصل له رعب شديد. أول ما كشف الغطاء من على وجه هذا الرجل الميت فزع وخاف الرجل فزعا شديدا، ترى ما الذي رأى؟ قال: انقلب وجهه في صورة خنزير والعياذ بالله تماما مع سلامة باقي جسمه، يعني كل الجسم بتاعه سليم والعياذ بالله تعالى، وراسه وشه اتقلبت على صورة خنزير. يقول: فتركه وخرج مسرعا إلى خطيب القرية فأخبره، فجاء معه وشاهد الرجل، فاتصل بزوجة الميت، بعثوا لزوجة الميت وسألها عما كان يتعاطاه زوجها، يا ترى الرجل ده كان بيعمل ايه السبب في سوء الخاتمة دي والعياذ. طبعا الأمور واضحة خالص، هتقول لي انت بتحكم له بسوء خاتمة، اقول لك ايه، هو ده الأعمى ياخد بالك لو حسس على وشه ها هيعرف ايه، يحكم على الحالة والعياذ بالله تعالى. فأخبرت أنه كان يتعاطى السحر ويهين المصحف كتاب الله عز وجل فتتصل به الشياطين والعياذ بالله، والسحر كما نعلم وذكر الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والعياذ بالله تعالى. فالساحر كافر كما قال العلماء إذا كان سحره يتضمن الكفر. فهذا الرجل فضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة جزاء ما اقترفه من أعمال سيئة ليكون عبرة لغيره، والجزاء من جنس العمل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وده أنت هتقول لي يعني ده مش كان مسلم، مش كان موحد، ده مش كان بيقول لا إله إلا الله، أقول لك لكنه تعاطى عملا كفريا وعاش عليه فكفر والعياذ بالله تعالى وخرج من الدنيا كافرا. وإنها الخواتيم إخواني كما ذكرت لكم أخطر لحظات في حياة العبد. لو فعلا واحد يتسأل أخطر لحظة في حياتك هي الخواتيم، لأنها اللحظة التي ينقلب منها العبد إما إلى الشقاوة وإما إلى السعادة، هضبة يهبط منها الإنسان إما إلى روضة من رياض الجنة وإما إلى حفرة من حفر النار. الإنسان لو تأمل والله هذا المعنى معنى يخيف الإنسان فعلا، يعني لو الإنسان كده على جبل حينزل منه، إما يدخل حفرة من حفر النار والعياذ بالله وإما يدخل روضة من رياض الجنة، يبقى الأمر مخوف، الأمر مهول جدا. يسأل الله العبد الثبات في صلواته وفي دعواته وفي خلواته وجولاته. والأعمال بالخواتيم. بكى الإمام سفيان الثوري ليلة من الليالي وهو من الأئمة الكبار، فقيل له: أبكاؤك هذا على الذنوب؟ صحصح معي. سفيان الثوري بكى ليلة من الليالي، فقيل له: بكاؤك هذا على الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض، عارفين التبنة؟ يعني زي حتة قشة كده، عود صغير، أخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، يعني على الله سبحانه وتعالى وفي مغفرته، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تواضع له وانكسر وذل له وطلب مغفرته سبحانه وتعالى، يطمع في مغفرة الله ورحمة الله عز وجل، فيقول الله عز وجل يغفرها. إما بتبكي ليه؟ بتعيط ليه؟ قال: إنما أبكي خوف سوء الخاتمة. وده إمام الأئمة الكبار ويخاف من سوء الخاتمة، يبقى احنا أولى، نحن أولى أن نخاف على أنفسنا، وخصوصا وأسباب سوء الخاتمة كثيرة. ولعلي أفرد إن شاء الله كل درس من هذه الدروس بسبب من أسباب سوء الخاتمة وأتكلم عنه وأذكر الأمثلة والقصص والمواقف. يذكر الإمام ابن الجوزي قصة رجل مسلم عشق فتاة نصرانية فتعلق قلبه بها، يقول: فحرم منها وحرمت منه، يعني لم يستطع الوصول إليها ولم يتمكن من زواجها. يقول: فمرض الرجل ومرضت هي. قال ابن الجوزي: واسمع ما الذي حصل. فاشتد مرضه وكان عندهما صاحب ينقل الخبر بين الاثنين، يأتي إليها فينقل خبره ويأتي إليه فينقل خبرها، زي الخطبة كده لو بين الخبر بتاعها ليه والخبر بتاعه ليه. يقول: مرض الشاب وازداد مرضه واشتد به المرض، وكان صاحبه عنده، فقال المريض العاشق، قال له: يا فلان، أرى أنه قد حان الأجل وسوف نفارق هذه الدنيا، اقتربت الساعة، يعني ساعته. جزاك الله خير. يقول، وهذا طبعا حال الإنسان عندما ينغمس في الشهوات، والشهوات دي عاملة زي إنسان راكب سيارة، واحد راكب السيارة بتاعته، طول ما هو ماشي طبيعي بيقدر يتحكم في السيارة. أخد بالك، مر مثلا على مكان في مطب مثلا أو نحو ذلك، هيقدر يدوس إيه؟ يدوس فرامل ويقف واحدة واحدة. لكن لو أن الإنسان زاد في السرعة لأقصى حد، فضل يدوس بنزين يدوس بنزين لحد من العربية بقت إيه؟ على أعلى سرعة، وفجأة لقى قدامه واحد أو لقى قدامه حفرة، هيعمل إيه؟ ها؟ هيعمل إيه؟ يدوس فرامل؟ ليه؟ لو داس فرامل هيتألم. طب إيه الحل؟ هو ده بقى الخطر، هو ده الخطر، الهلاك والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأن الشاب من هؤلاء يترك نفسه وراء الخواطر، إنه يشوف صورة، إنه مثلا يكلم واحدة، إنه كذا، فالقلب يبدأ يتعلق شوية. خدت بالك، لو هو لحق الموضوع من أوله سهل إنه إيه؟ إنه يتعالج. خدت بالك، لو استرسل القلب هيتعلق أكتر. خدت بالك، استرسل أكتر، وهكذا لحد ما يوصل لدرجة اسمها العشق والعياذ بالله تعالى. عشان تجي تقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك ما أقدرش، قلبي مش بإيه. طب ما كان بإيدك، ما كان من الأول بإيدك، أنت اللي تهاونت، أنت الذي قصرت وفرطت. حتى شوف الكلمة نفسها عشق، متاخدة من الإيه، شوف الإيه، عاشق ومعشوق. واخد بالك، يعني القلب، يعني والعياذ بالله تعالى، بقى كل حتة فيه دخل فيها جزء من إيه، من الحب والغرام والهيات. فالإنسان يبدأ ويقطع هذه الخواطر ويوقفها عند حدها حتى لا تورده المهالك. أهو الرجل ده ساب نفسه للحب وساب نفسه للعشق لحد ما وصل لمرض الموت والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول لصاحبه: خلاص حموت، وصاحبتي طبعا ما عرفتش أجتمع بها في الدنيا ولا أقابلها في الدنيا ولا تزوجها في الدنيا، وأنا عايز أقابلها في الآخرة، مش عايز أتحرم منها في الآخرة. قال له: هتعمل إيه يعني؟ قال: أبدل ديني. هو ليه عايز يبدل دينه؟ لأن هي كافرة، فهو عايز يموت كافر عشان يقابلها فين؟ إيه العقول دي؟ هقابلها في الآخرة فين؟ في جهنم؟ وما واحد يقابل واحدة في جهنم ماذا يفعل معه؟ وكيف يستمتع؟ وبما يستمتع؟ لكن انظر للشهوات ماذا تفعل في الإنسان. عشان عايز أنصح نفسي وأنصح كل شاب، اقفل الباب ده خالص، ما تتسهلش بيه الباب ده. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من الإيه؟ شوف ما يقول أضر، يعني عايز يقول لك أضر فتنة على الرجال هي الإيه؟ النساء والعياذ بالله. وشوف النساء في المسجد، يعني المسجد اللي انت جاي تصلي يا أخي، عمرك ما حت إيه؟ ما هتفكر في حاجة ولا هتعكس واحدة خد بالك داخلة تصلي ولا حاجة ولا لا. لكن شوف حتى كمان بيبين النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل صفوف الرجال إيه؟ ها، افضل صفوف الرجال اولها. طب ليه؟ عشان بعيد عن النساء، لان النساء زمان كانوا بيصلوا ورا الرجاله في المسجد، ما كانش فيه دور تاني ولا صندره ولا دور تحت، كانوا الرجاله قدام والنساء ايه، النساء. فافضل صفوف الرجال اولها، ها، وشر صفوف الرجال اخرها. ليه؟ طب ايه المشكله؟ هو هيعكسها في الصلاه؟ اذا كان القرب منهم في المسجد شر، إما للقرب منهم بره المسجد يبقى إيه؟ اللي هو تعدي حدود الله. أعني ما أقصدش إن واحد مع زوجته، لأ، المرأة لها من المكانة في الإسلام ما لم يعطها أي دين هذه المكانة. ولذلك لما قال بعضهم: إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، فرد عليه آخر وقال: إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. نفس الإيه؟ بس قلبها، وده صح طالما في الحلال فيما أحل الله سبحانه وتعالى. ما هو النساء، ما هي أمي وإيه وزوجتي وأختي وإيه وبنتي وعم، ما هي إيه؟ أخد بالك؟ لكن احنا نقصد تعدي الحدود. الشرع جعل حدودا لذلك، مش عايز افصل عشان دي هتيجي في درس بعنوان صرع الشهوات، اللي هو لتساهل في امر الشهوه هنشوف الشهوات وصلت اصحابهم لفين، وكان القصه دي جديره بان انا اذكرها في درس صرع الشهوات، لكن هي هنا اخطر وهنا انسب، لان ده مات على الكفر بسبب امراه والعياذ بالله تعالى. قال له هبدل دين. قال له ايه؟ قال له هبدل دين. قال له يعني عايز ينصحه وعايز ما فيش، هو خلاص العقل مغيب خلاص. ثم قال عن نفسه هو على دين النصرانية. هو دي طبعا هيشيلها ويحط ايه؟ انا يعني، بس احنا مش عايزين نقولها. قال ان هو خلاص بدل دينه فعلا، وهو على دين النصرانية، ويعبد الصليب ويعبد عيسى، ولا زال يرددها حتى مات. فضل يقول انا على كذا وانا بعبد كذا، انا على كذا وأعبد كذا، بدل ما يقول لا اله الا الله. شوف قال ايه؟ بسبب ايه؟ امرأة. وخلي بالك برضو في الحديث نفسه، وخير صفوف النساء اخرها وشرها. طب اول صف من صفوف النساء يبدأ في ايه؟ يبدأ من ورا. يعني احنا لو تخيلنا احنا بنصلي اهو في المسجد، الرجاله هم في خير صفوف الرجال اهو، بعديها بعديها اخر صف اللي وراه نساء، يبقى شر الصفوف. النساء اول صف قريب من الرجاله، يبقى ده شر الايه؟ شر الصفوف. واخر صف في اخر المسجد هو ده خير الصفوف. عشان كده المراه لما تدخل المسجد اللي فيه رجال تقف فين؟ في الحيطه خالص، تلزق في الحيطه. شوف الاسلام بيحمي الرجال والنساء من دواعي الشهوات ومن المقدمات. يقول ابن الجوزي: ويروى أن هذه الشابة ماتت بعد أيام، ولكن كيف ماتت؟ قالوا ماتت وهي مسلمة، أسلمت وشهدت الشهادتين ثم ماتت وهي مسلمة. الله أعلم لما ماتت على الإسلام. ها خد بالك. ليه؟ الله أعلم. ممكن ليه لا، ممكن يكون فعلا ماتت عشان قالت أنا كده ما عرفتش أوصله في الدنيا، وهو مسلم وانا مش مسلمة، فانا اسلم عشان ايه؟ عشان اقابله في الاخرة. وممكن تكون فعلا اسلمت وحسن اسلامها، وقالت بالمرة اسلم ويحسن اسلامي وبالمرة ايه؟ اتجوز. خدت بالك؟ زي واحدة مثلا تقول ايه؟ لما البس النقاب، لان الايه الايام ديت اللي بيتجوزوا هم اللي ايه؟ المنقبات. خدت بالك؟ او مثلا جالها واحد شافها فلاها مش منتقبة، لا لا والله انا كنت عايز ايه؟ منتقب، انتقب من بكر. تاخد بالك؟ وتروح ايه؟ تروح لابسه النقاب. طب هي لبست النقاب ليه؟ عشان تتجوز. طب نعمل معاها ايه؟ تقلع النقاب تاني؟ لا، نقول لها خلي نيتك لله سبحانه وتعالى. يعني لو هو ماشى وسابك، ما تسيبيش انت الايه؟ الطاعه، وما تسيبيش النقاب، اخلص النيه لله عز وجل. احبتي في الله، أمرها إلى الله. أنا بقول لك أمرها إلى الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما أقدرش أقول هي في النار لأن هي أسلمت لأجله مثلا. أمرها إلى الله، الله سبحانه وتعالى سيحاسبها على ذلك. لأن الإنسان لو أسلم رياء، الإنسان لو أسلم رياء، يعني إيه أسلم رياء؟ يعني مثلا عملنا جلسة مثلا مع بعض الكفار، مع بعض النصارى، وقعدنا نناقشهم ونجادلهم وبتاع، ردينا الكلام اللي عندهم والشبه اللي عندهم كلها بالحجج، فده قال اشهد ان لا اله الا الله، وده وده وده، فضل واحد، كلهم اسلموا الا ايه؟ الا واحد. فلقى نفسه كده ايه؟ في وسط الناس، هيبقى شكله ايه؟ وروح هو كمان ايه الايه؟ تاخد بالك؟ طب ده اسلم ليه؟ ما انا عارف صح، الله اعلم. لكن هو بعد كده قال لواحد صاحبه ما تفكرش، ده انا قلت كده بس عشان ايه؟ مجامله يعني. يبقى هو طالما عرفنا ان دي مجاملة، حتى ولو قال لا اله الا الله يبقى ايه؟ يبقى كافر، لان هو قال ان هو ما اسلمش بالفعل، ده هو قالها بلسانه وقلبه ايه؟ لا، منطوي على الكفر والعياذ بالله تعالى. اذا كانت الهداية الى الله مصروفة، يعني من يهده الله فهو، من يهدي الله فهو المهتدي، يبقى امر الهداية الى الله. والاستقامة على مشيئته موقوفة، صح؟ لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون اللي أن يشاء الله. والعاقبة مغيبة، محدش عارف هو هيختم له بإيه، العاقبة مغيبة. والإرادة غير مغالبة، حد يقدر يغلب إرادة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لذلك نقول فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك. لبعض الناس حتى لسه واحد قالها لي الأسبوع اللي فات, بعت لي ورقة في الدرس, هو نفسيته يعني تعبانة وكده. ليه؟ قال لي أنا التزمت بعد الثورة, يعني التحيت عافيت لحيتي بعد الثورة. فأخي قابلني قال لي أنت مفكر اللي التحى بعد الثورة ده زي اللي التحى قبل الثورة؟ أخذ بالك؟ وراح قايل له إيه, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إيه يا عم إيه التأليف ده؟ الله, ده الصحابة الآية بتقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, يعني الذين أنفقوا قبل أمانوا قبل فتح مكة وهاجروا وأنفقوا, دول أفضل من اللي أمنوا بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة. تاخد بالك؟ بس دي درجات عند الله. ده هاجر وده ما إيه؟ ده لم يهاجر. لكن أنت بتطبق الآية دي إزاي على اللي أسلم, على اللي التزم قبل الثورة بس هي ممكن يبقى لها وجه برضو. يعني هو بيقول له إيه؟ بس إحنا تعرضنا للسجن والاعتقال والبتاع, وأنت دلوقتي هتجيبها بالسهل كده, ما حدش هيقول لك تعالى رايح فين ولا بتاع. ده انت حتى ما تعدي من كمين تفضل يا باش, وهي ايه يعديك زمان, انزل وهات الايه بطاقتك, روح خدها بقى مش عارف ايه خمس دقايق عايزينك تقعد لك يومين ثلاثه. هتقول ماشي, اللي هو صبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله ثوابه نعم عند الله. لكن انا ماذا افعل؟ اريد ان التزم بعد الثوره, اروح اقول لهم امسكوني مثلا عشان ابقى زي؟ لا, العبره بمن صدق وليس بمن سبق. العبره بمن صدق وليس بمن ايه. ممكن يجي واحد التزم بعد الثوره, ياخد بالك, والتحى بعد الثوره وايمانه افضل من اللي ايه من قبل كده, ويجتهد في طاعه الله عز وجل وحب الله وحفظ كتابه ونحو ذلك, ربما يسبق وربما يكون الثاني اسبق بلا شك. لكن احنا نقول لا تعجب بايمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك. ليه؟ فان ذلك وان كان من كسبك, ما انت اللي صليت وانت اللي صمت وانت انت عملت العبادات دي, بس هو من خلق مين؟ فانه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره, فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره. يعني واحد اعطيته مثلا التليفون ده, خدت بالك, قلت له خليه معاك, يمشي هو بين الناس وبص التليفون بتاعي ب5000 جنيه هو بتاعه, يبقى واحد بيفخر بحاجه مش ايه مش بتاعه. بيقول لك بيتعايق بايه, بيقولوا مثلا بين القرعة بتتباهى بشعر اختها ايه ماشي يا حاج, هو بيقول لي لمها عشان القرعة. خدت بالك؟ فما ينفعش ما ينفعش لمها, لا ما ينفعش ان واحد يتباهى بايه بالظبط. فالعمل ده انت صليت العشاء, احنا صلينا العشاء صح كده, انت صليت وانا صليت, بس مين اللي جابك المسجد؟ الله. هو لولا توفيقه كنت جيت؟ ها, ما اي شاغل يشغلك, واحد تقيل دمه تقيل يقابلك يقول لك عايزك في مشوار, يا عم انا عندي درس, يقول لك تعالى بس ده مشوار حلو وفيها قرشين وبتاع, ويروح ايه واخدت بالك؟ يبقى اللي وفقك تيجي واللي اعانك وتسيب محلك وتيجي, مين اللي اعانك على كده؟ يبقى فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. يبقى زي انا بفتخر بحاجه مش بتاعتي, وربما سلب منك أو صلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير. يعني ممكن الخير اللي عندك ده كله يسلب. الله سبحانه وتعالى أعلم, الله أعلم بالشاكرين سبحانه. فكم من روضة, يعني بستان, أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس هشيم. بالليل كان الزهر ما شاء الله, تاني يوم راحت إذ هبت عليها الريح الإيه العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم, فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم, ذلك تقديره العزيز العليم. الله يعلم أهل الطاعة فيرزقهم الطاعة, ويعلم من لا يستحق ذلك فيحرمه وما يظلمه سبحانه, كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الزيغ من مين الأول؟ منهم هم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه؟ كما لم يؤمنوا أول مرة, كما لم يؤمنوا به أول مرة, هم اللي رفضوا الإيمان, فقلبهم بعد كده ما حبتش الإيمان. وهذا موقف لبعض الشباب كان صادا ونادا عن صراط الله عز وجل, لما حلت به السكرات ونزل به الموت جاء جلاسه وأصحابه فقالوا له قل لا إله إلا الله، فراح يتكلم بكل كلمة ولا يقول لا إله إلا الله. يقولوا له قل لا إله إلا الله، يكلم 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 ومش عارف يقول لا إله إلا الله. يقولوا له قل لا إله إلا، يفضل يرك كده مش عارف، زي بعض الناس يعني يظن أنه يضحك على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن واحد عاش على المعاصي، عاش على الكفر مثلا، عاش، فيجي عند الموت وهو هو نفس الشخص اللي كان بيستهزئ بالإسلام ويسخر من الإسلام، ويجي عند بقى موته يقول لك فلان الفلاني شهيد الفكر، فلان الفلاني شهيد الحرية، فلان الفلاني شهيد مش عارف ايه، اخد بالك، ونصلي عليه والجنازة تبقى جنازة عسكرية وبتاع، ومفكر ان هو كده هيضحك على ربنا بالمرة بقى يخش الجنة. لا ابدا، لا يكون، لا يضحك على الله سبحانه وتعالى. حتى لو انت دفنته فين، حتى يقول لك فلان الفلاني ده مات في السعودية واتدفن في البقيع، مش دي كده علامة على حسن الخاتمة؟ طب ما هو ابن سلول في البقيع. ابن سلول اللي هو مين؟ رأس المنافقين. ها، ومين اللي صلى عليه ابن سلول؟ النبي صلى عليه قبل أن ينهاه الله عز وجل. يبقى رأس المنافقين مدفون في البقيع، هل ده معناه أن دي حسن خاتمة ليه ويشهد؟ لا، الأمور مش كده. عشان كده بعض الشباب حتى يجي صاحبهم يموت وهو لسه بيشربوا حشيش مع بعض، ولا بيشربوا مخدرات مع بعض، اخد بالك، يقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا في لا إله إلا الله يا ابني. وأنا بقولش ما تقولوش، لا قوله، وأنا مش ححجر واسع لعل ربنا يهديه، بس أنا بقولك دي سنن لله سبحانه وتعالى في الكون. لا يظلم الله عز وجل الناس شيئا، لا يسوي الله بين من عاش على طاعته ومن عاش على إيه، ولكن له في خلقه شؤون. ممكن واحد يعيش طول حياته على المعصية ويجي عند الموت، دي أمر الله سبحانه وتعالى، أنت هتحاسب ربنا؟ الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. وتلكوا قصة المرأة النصرانية اللي عند الإيه سكرات الموت، قالوا لها قولي لا إله إلا الله، فإيه قالت، فابنها جاء له كفرتها. فتبالك بعض الشباب معترض يقول لي ليه كده، ايه اللي ليه كده، انت مالك، انت هي الجنة بتاعتك؟ انتبه، لان ممكن كلمة زي دي تضيعك. فعشان كده الشاب ده بقى نوع من ايه بقى، عايزين الخاتمة تبقى حسنة وكده، يعني يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، فمش عارف يتكلم. قالوا له طب، قال لهم هتولي مصحف، ففرحوا واستبشروا، قالوا هيقرأ بقى قرآن ولا حاجة، لعله يقرأ شيء من القرآن فيختم له به. فأخذ المصحف ورفعه بيدي وقال أشهدكم أني كفرت برب هذا المصحف، والعياذ بالله تعالى. وكانت خاتمته على هذه الكلمة والعياذ بالله تعالى. ليه أنا قدمت المقدمة دي في الدرس بتاع النهاردة؟ عشان نوصل لنتيجة مهمة جدا، وهي قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقير إلى الله ابتداء في الخلق، لأنه هو اللي خلقك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من إيه؟ هو الواحد مننا اللي هو طول بعرضه وعضلات ده وقوة وقد كده وبيظلم الناس، افتكر وانت نطفة كانت فين قوتك دي؟ خدت بالك، ما تكفرش بنعمة الله عز وجل، وما تكفرش بربك سبحانه وتعالى. يبقى فقير إلى الله في جميع مراحلك، فقير إلى الله في أن يهديك الله سبحانه وتعالى، فقير إلى الله في أن يهديك الله للطاعة، فقير إلى الله أن يعينك الله على الطاعة، فقير إلى الله أن يثبتك الله على الطاعة، فقير إلى الله أن يتقبل منك الطاعة، فقير إلى الله أن لا يقلب قلبك عن الطاعة. يبقى أنت مالكش حاجة ولا أنا لي حاجة، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نحن والله في غاية الافتقار إليه سبحانه، لا غنى لنا عنه إيه طرفة عين. ساعتها بقى تعرف قيمة الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. يعني لا تكلني إلى نفسي، شوف ما تسيبنيش دي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو يقول إيه، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا أثق إلا برحمتك. يعني لو تركتني لنفسي أنا صاحب ذنب وصاحب الأخطاء وصاحب العيوب، كل عيوب، أنا لا أثق إلا برحمتك يا الله. نفس المعنى ده عايزين نردده، اللي خلقك مسلم وغيرك كافر هو الله، اللي وفقك للطاعة وحرم غيرك هو الله، اللي حيثبتك على الطاعة ويضل غيرك هو الله، اللي حيميت الإنسان على الطاعة ويحرم غيره أيضا. يبقى تذلل لله سبحانه وتعالى وتواضع وانكسر. لا تعجب أبدا بعمل ولا بطاعة تفعلها، لأنه هو الذي أعانك ووفقك. وأيضا لا تحقرن أحدا ولا تستخفن به ولا تنظر إليه نظرة استعلاء، فربما يهديه الله عز وجل ويضلك أنت. ولذلك تفهم أيضا لماذا كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والنبي ده معصوم صلى الله عليه وسلم، مش هيضل أبدا، مش هيشرك بالله، ورغم ذلك يكثر من هذا الدعاء عشان يعلمنا إحنا إن يبقى من أكثر الأدعية بتاعتنا تدعي تقول إيه يا مقلب القلوب إيه ثبت قلبي على دينك. أحبتي في الله، صفحات الفضائح كثيرة قديمة وحديثة، لو أخذنا شيئا من خواتيم الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل لنا، وهؤلاء المستراح منهم حقا تستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب، الكافر حين يموت تستريح منه البلاد، يستريح منه العباد، حتى الشجر حتى الدواب تستريح من الكافر. ليه؟ لأنهم ربما منعوا المطر بسببه، هذا الكافر والعياذ بالله تعالى والعاصي، ربما يمنع الناس المطر بشؤم معصيته. هؤلاء العصاة الذين فضحهم ميراثهم يوم موتهم، لأن من زرع الشوك لا يحصد الورد. واحد زرع شوك هيحصد ايه؟ لو واحد قالك هحصد ورد، وده مثل ضربه بعض الـ 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 بعض الـ الـ يعني ايه الأعبد، عبد كان شغال عند سيد، وكان السيد ده عاصي، فالسيد في يوم من الأيام قال له ازرع لنا الأرض دي كذا، رمان مثلا، تفاح، أي نوع من أنواع الفواكه. فالعبد راح زرعها نوع تاني، يعني مثلا في رمان حامض ورمان حلو كده يعني. فلما أخرجت الثمرة قال للغلام هات بعض ما عندك، هات حاجة ندوق كده نشوف الطعم. فجاب له شيء من الثمر فداقه، قال له أنا ما قلتلكش زرعها كده، يعني مثلا أضرب لك مثال، أقرب عندك حتة أرض وقلت للراجل المزارع الفلاح اللي عندك ازرع لنا الأرض دي تفاح، جميل، فراح هو زرعها بتنجان ماشي كده. فلما خلاص أنبتت وأثمرت جيت أنت عايز تأكل إيه؟ تفاح، فقلت له هات لنا كده من الزرع، فجاب لك بتنجان. فأنت شفت أول ما شفت التاني أحمر، ده إيه؟ مفيش تفاح أسود، أخد بالك؟ فقلت له إيه ده يا بني آدم؟ قال لك أنا زرعتها بتنجان قلت ممكن تطلع تفاح، إيه رأيك؟ تقول له إيه؟ ها ها؟ هو قال لك أنا زرعتها بتنجان قلت يمكن إيه؟ قال له هل يكون ذلك انت عقلك؟ قال له أنت يا سيدي تعصي الله وترجو أن تدخل الجنة. شوف الولد ضرب له الإيه؟ المثل، أخد بالك، بس شايفين الأرض هيعمل فيها إيه بقى؟ خدت بالك؟ بس فعلا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أنت إيه، أنت مقيم على المعصية وبتقول إن ربنا غفور رحيم، ما هو غفور رحيم وإيه برضه؟ وشديد العقاب. يبقى إياك وإيه الاغترار والأمن من مكر الله عز وجل. من زرع الشوك لا يحصد الورد، ومن استنبت الحشيش لم يقطف الثمار، ومن سلك طريق الغي لم يحلل بساحة الرشد. في الدنيا الهلاك والبوار، مصير هؤلاء الكفرة، وفي البرزخ الخزي والعار، وفي الآخرة مصيرهم النار. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا ترى هل السؤال ده رب ارجعون، سؤال الرجعة ده خاص بالكفار؟ لا، ده العلماء قالوا هذا يعم كل مفرط، كما قال القرطبي وابن كثير وغيرهما، يعني أي مفرط لما بتجيله ساعة الموت، أي ظالم لما بتحل به السكرات بيندم لما يشوف المآل وقبح الأعمال فيطلب الرجعة إلى الدنيا، ومش هيرجع للدنيا. وخلي بالك دي مهمة جدا، رب يرجعون. ليه؟ أشرب سيجارة، ها، أمشي مع واحدة، أشوف الفيلم، الحمد لله اللي هم بيقولوا رب يرجعون عشان يعملوا الأعمال اللي احنا بنعملها مش اللي هم بيعملوها دلوقت، ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى، عايز يرجع عشان يعمل العمل اللي انت بتعمله. يبقى أنت ما تبصش لعمله بقى دلوقت وما تغترش فيه، ده بيتمنى اللي أنت عليه. لعلي أعمل صالحا، لا يرجع ليتمتع باللذات ولا يقطف الشهوات، وإنما ليعمل صالحا. كيف الجواب؟ كلا، يعني لا رجعة له ولا إمهال، لا رجعة له ولا إمهال، لأن ما فات ما كان قد فات، كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. حتى الكلمة نفسها كلا إنها كلمة، يعني مجرد قول إيه باللسان لا ينفع صاحبه ولا يفيد إلا الحسرة والندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول هذه الصفحات إخواني قوم نوح، فاتهم النور وفارت التنور، أصبح هؤلاء الملاعين لا يلد إلا فاجرا كفارا، احتاجت الأرض إلى غسل، يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه قوم نوح. ظل نوح عليه السلام يدعوهم كم؟ 950 سنة. إذ الجبلات إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، مش عايزين يشوفوه، وأصروا على ما هم عليه من الكفر يعني والإعراض، واستكبروا استكبارا وما سكتش، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وإيه الطلب بتاعه؟ فقلت استغفروا ربكم، استغفروا الله من الشرك، توبوا إلى الله عز وجل. مفيش. فما كان منه إلا أن دعا عليهم، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأخبره الله عز وجل بأنه سيهلكهم. فار التنور، كما قال بعض المفسرين التنانير هي الأماكن التي ينضج عليها الطعام، المكان الذي توقد فيه النار، حجر وحجر ويوضع الفحم مثلا أو الخشب والحطب وتشعل النار، الفرن يعني. هذا التنور خرج الماء من أسفله، وهذه كانت علامة بأن يحمل نوح عليه السلام المؤمنين في السفينة. صنع السفينة وكانوا بيمروا عليه استهزأوا به، السفينة دي هتجري فين وانت بقيت نجار بعد ما كنت رسول، زي بيعملوا مع الإخوة هتبالك، وبيستهزئوا بهم والعياذ بالله تعالى. فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، كانت هذه العلامة. فحمل نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شوف بعد المسافة دي كلها قليل آمن. عشان كده ناخد من دي رسالة، تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل ولا يهمك من اهتدى، من أسلم، من صلى، أنت تعمل داعيا عند الله عز وجل. وجاء الطوفان ويا لهول منظره، فغسل وجه الأرض من رجسهم والعياذ بالله تعالى. ولك أن تتصور الماء، ماء مطر ينزل فيرتفع إلى رؤوس الجبال، كيف يكون ماء مطر يرتفع إلى رؤوس الجبال؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فإيه؟ فأدخلوا نارا. شوف التعقيب، أغرقوا فأدخلوا مباشرة، أول ما غرق دخل النار اللي هي القبر. وده دليل من أدلة القرآن على عذاب القبر، لأن في ناس دماغها لف شوية فيقول لك ما فيش ولا آية في القرآن تدل على عذاب القبر، أهي آية أهي. أغرقوا فأدخلوا نارا، النار دي فين؟ ما لسه القيامة ما قامتش، فين؟ في القبر. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم من الحياة فقد ذهبوا، وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنوا، وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهوا، وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرا. وأما قوم عاد فقد قال الله عنهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هؤلاء الذين استكبروا على ربهم، بل قالوا من أشد منا قوة، انظر للكفر، من أشد منا قوة، كما صنع الأجانب سفينة، قالوا الله لا يستطيع أن يغرق هذه السفينة، عارفينها؟ تيتانيك، لما قالوا حتى الله لا يقدر أن يغرق هذه السفينة، وأول رحلة إبحار ليها وعليها 2000 كافر، فتصطدم السفينة بجبل من الجليد، يعني ربنا ما يقدرش، ده بالمية مش بجبل صخر، ده بإيه؟ جليد، فيشقها فتغرق ويغرقون. الذين قالوا الله لا يقدر، إيه؟ من الذي يتحدى الله؟ من الذي يغلب الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء قالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بالريح. يعني الواحد يقول لك ده ما فيش أقوى من كده، لدرجة أنا شفت صورة يعني لبعض التماثيل أو الأصنام بتاعتهم، الواحد منهم ممكن مثلا يبقى حاجة كده طول بعرض وانت تبقى قد ودنه، يعني شفت، تخيل يبقى حاجة الجثة دي قد ايه، واحد واقف جنب الجثة دي قد ودنه. شوف، قالوا من أشد، اغتروا بما آتاهم الله من قوة، من أشد منا قوة؟ طب الجثث الضخمة دي تهلك بإيه؟ لو أنت في دماغك تفكر تقول دي عايزالها قطر مثلا، ياخد بالك، عايزالها طوفان، عايزالها زلزال، لا، بالريح. ودي عبرة لنا وعظة، إن مفيش حاجة تستعصي على الله سبحانه وتعالى الريح اللي هي إيه؟ الهوى اللي يعني حتى قال المفسرون كانت الريح تجيء إلى أحدهم فتحمله. تقول واحد يبقى ماشي مثلا عند البحر كده والجو الهوى عالي يقول لك أنا كنت حطير من الهوى ولا حطير ولا حاجة. وحتى فعلا حصل في الشتاء اللي فات بعض الريح لما طلع على الكورنيش وبقى يشيل الكراسي اللي هي من الخرسانة من الأسمنت وبعض العربيات اتقلبت وبتاع. اما لو زادت شوية كان يحصل ايه؟ سلم يا رب. بقى ايه؟ تجيء الى احدهم فتحمله. شوف بقى من سلم ما يتحمل بقى فعلا وهو كان اصلا ايه يلاقي نفسه في الهوى كده. طب انزل اروح ما خلاص ما انت مش قلنا شد منا قوة اخد بالك. ثم تنكسه على رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس. ترفع كده في السماء والعياذ بالله تعالى وينزل على رأسه ورأسه تتقطع كأنهم اعجازه ايه نخل خاوية. عارف جذع النخل بقوا كده مترميين زي الكلاب في الأرض أخذ بالك. اللي يجي يبص للديار بتاعتهم إيه فتلك إيه مساكنهم خاوية بما ظلموا. تبص كده في المساكن مش كان هنا في ناس مش كان هنا في خلاص ظلمهم وصلهم لإيه للمصير. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عارف الرميم ها الرماد. علي رضي الله عن سيدنا علي يقول لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك يعني كل شيء بقدر إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان. يعني أذن للريح في هذا اليوم الخزان نفسهم بقت الريح بتنزل بإيه بقدرة لا بغير حد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أنه يريد أن يقتل الخوارج قتلا شديدا قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى قتل عاد كان شكله إيه والعياذ بالله تعالى. أختم بثمود ثم ننظر لبعض المشاهد التي أحضرتها لكم. ثمود لما عقروا الناقة وهم الذين طلبوها هم طلبوا الإيه الآية فأخرج الله عز وجل لهم ناقة من الجبل. بالله عليك لما أقول لك بص الجدار ده واخد بالك وتروح أنت باصص كده ويروح مفتوح بقدرة الله ويطلع منه إنسان أو يطلع منه جمل ده أنت تقول أو يقول لا إله أنا آمنت بالله آمنت بك. هم يطلبوا الإيه الآية والآية تجيلهم ناقة تخرج من الجبل ورغم ذلك يكذبون. الله عز وجل يقول لهم لها شرب ولكم إيه يبقى أنتم تشربون من الماء يوما وهي لا تشرب ويوم آخر هي تشرب وأنتم لا إيه مش عجب أخذ بالك. فكان العذاب ثمود لعنهم الله. قال الله عز وجل عنهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام يعني قدامهم مهلة وحيتقتلوا بعد ثلاثة أيام. طب دي مدعاة لإيه بالله عليك ده الراجل يا أخي اللي يقول له حتتعدم بعد شهر ولا بعد أسبوع تلاقي الشهر ده والأسبوع ده إيه أحلى أيام في حياته يقول لك فلان ليل نهار بيصلي وفلان ليل نهار على المصحف وفلان وخير يموت طائع أحسن ما يموت عاصي. ولعل المصيبة اللي عملها ديت وهو سكران كانت خير ليه لأن خلت الخاتمة بتاعته إيه تبقى حسنة بدل ما يموت سكران ولا ما يموت مسطول ولا حاجة. دول بقى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ولا أي حاجة استهزاء برضو واستهانة ذلك وعد غير مكذوب. اليوم الأول من أيام النظرة دي أصبحوا وجوههم مصفرة شو بأصفر كما وعدهم نبي الله من صالح. في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة كما يقول المفسرون أصبحوا وجوههم محمرة وشهم إحمر. وخلي بالك سبحان الله قلوب تحجرت زي قوم فرعون لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم أرسلنا عليهم الطوفان والإيه والجراد وإيه والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. كان الدم كان الواحد منهم يجي يشرب من الإناء يلاقيه مليان دم يجي يتشف أي حاجة يأكلها إيه مليانة دم يجي مش عارف إيه إلهها مليانة ضفادع يلاقي الضفادع عمالة تنط كده. طب ما دي تبقى آية اللي أنت إيه تآمن بقى وترجع لله سبحانه وتعالى مفيش. والعياذ بالله تعالى ختم الله على قلوبهم وإيه وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إيه غشاوة والعياذ بالله تعالى. وشهم أحمر طب يتوبوا بقى ويرجعوا لا أصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذاب الله وهم لا يدرون ما يفعل بهم ولا كيف سيأتيهم العذاب. أشرقت الشمس طلعت الشمس في صبيحة اليوم ده فجاءت صيحة من السماء يعني صوت شديد جدا ورجفة من الأرض شوف العذاب صيحة من من الذي يغلب الله سبحانه؟ من الذي يحاد الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يحارب الله؟ احنا مش قد ربنا عشان نحاربه بالمعاصي، انا مش قد ربنا عشان اقعد ادور على المعصية بنفسي واصر عليها واواجه الله. لا نعم احنا عصاة ومذنبين، الواحد يقع على الذنب بس يرجع يتوب بسرعة، لكن يجاهر بالمعصية ويفاخر بها بين الناس ويدعو الناس اليها، نعوذ بالله. شوف صيحة من السماء ورجفة من الأرض، ففاضت الأرواح وزهقت الأنفس في ساعة واحدة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني صرعى لا أرواح. في هذه الصفحات من الفضائح واللعنات لخواتيم الكفار، ولعلي في الدرس القادم أذكر صفحة من الفضائح لمن هم من المسلمين لكنهم استهانوا بأمر التوحيد وأمر العقيدة، فيذهب بعضهم مثلا للأموات والأضرحة ويتمسح بها، والبعض الآخر يذبح لها، والبعض الآخر ينذر لها، وغير ذلك من التفاهات والترهات التي عند الصوفية وغيرهم، لنرى كيف هي حياتهم وكيف كانت خواتيمهم ولنحذر ذلك المصير الوبيل. إخواني عندنا بعض المواقف التي هي عظة وعبرة لمن كان له قلب، خواتيم بعض من عصى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. انظروا معي لهذه المناظر، هذه خاتمة رجل مات في منزله بسبب تعاطي حقنة هيروين أو جرعة هيروين والعياذ بالله تعالى، وهذا أيضا وهو يتعاطى الهيروين والحشيش والخمر والعياذ بالله. شوف انظر، شوف جسمه اسود ازاي، لا رجع اللي فاتت دي تاني، شوف الجسم اسود ازاي والعياذ بالله، وشوف حتى الموت ساجد ازاي، مش هنقول ساجد لله مثلا بيصلي، ساجد للشهوة بتاعته، ساجد للحرام والعياذ بالله تعالى، وممكن حتى انه يترك حتى يتعفن لعلها تكون من العقوبات والعياذ بالله تعالى. واحنا الدروس دي هيجي درس معانا كامل عن خواتيم المخدرات ومن يتعاطى المخدرات، وياريت عايزين نشد حيلنا في الدرس ده على الشباب اللي بيشرب وبيشربش، لان طبعا اللي بيشرب هتبقى مشكلة، اللي تجيبه الدرس هتجيبه ازاي وهو مسطول هتبقى مشكلة، مش عارفين نعمل ايه، خدت بالك؟ ها ما بيفقوش، ما بيفقوش ده، هتقول له تعالى مثلا حقيقة هياخد خدت بالك، بعض الاخوة يقولك نديهم حاجة في الجامع نضحك عليهم، مش هينفع، بس هي مشكلة انت عايز تجيبه بأي طريقة، ونحاول نعمل عرض ان شاء الله في الشارع عشان حتى الناس اللي معدية تبص وتتعظ بإذن الله تعالى. شوف كده الصورة اللي بعديها، انظر لحال هذا الإنسان الذي يستعجل أمر الله عز وجل ويستعجل قضاء الله عز وجل فيقتل نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمنتحر ليس دوما يكون كافرا كما يظن بعض الناس، لا، لو اشتمل انتحاره على الكفر مات كافرا، زي إنسان مثلا تسخط سب الله عز وجل لم يرضى بقضاء ثم قتل نفسه، لكن إنسان قتل نفسه مثلا بسبب ديون عليه، بسبب أي شيء مثلا هم أو غم، لا نجزم له بجنة ولا بنار ولا نقول هو كافر، بل نصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قتل نفسه بأن قطع شرايين يده، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصليش عليه لو الانتحار بتاعه اشتمل على الكفر. هذه صورة لشاب كان 23 سنة مات في بعض الحمامات والعياذ بالله تعالى وهو يتعاطى الهيروين، يعني شوف المنظر، شايف الحمام ابيض تحتيه اهو اللي هي اللي بيقول عليها القعدة البلدي، خدت بالك، وشوف دراعه اهوت وشوف راسه، ولا حول ولا قوة الا بالله، نسلم يا رب سلم. ودي واحد تاني برضو، بس دي برضو قاعدة أفرنجي في حمام برضو قاعدة هوت، أخذ بالك وهو يتعاطى المخدرات، ودي راسه، شوف راسه نازلة فين، دي راسه، دي مات في الحمام. ودي كمان صورة ودجال انفجار شرايين والعياذ بالله تعالى بسبب تعاطيه المخدرات، شايف رجليه وشايف انفجار الشرايين وشوف شكل جسمه عامل ايه، سلم يا رب. والله لو ما كانش في المخدرات إلا كده بس، دي كافية ان الانسان اللي بيحترم نفسه فعلا يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وادي كمان صورة لواحد متعاطي مخدرات مات في الحمام، وتقريبا في ايده كانت في صورة في ايده فيها الابرة، هي دي ونفس الكلام برضو هيروين يتعاطى المخدرات والعياذ بالله تعالى. نفس الكلام. طيب حاضر. هنبه حاضر. وهذه كمان صورة لمن مات وهو يتعاطى الخمر تقريبا صح؟ شايف الكوباية أو الكاسة هو جنبه والعياذ بالله تعالى. وهذه كمان واحد أيضا هيروين وحدث له انفجار شرايين والعياذ بالله تعالى 40 سنة. سلم يا رب. طب ايه ده اللي معاك ده؟ ايه ده؟ المغني. المغني ودي صورة برضو الشاب يتعاطى المخدرات مات في الحمام وايده تقريبا فيها حقنة المخدرات. سلم يا رب. إخواني هذه خواتيم معاصرين، ليست لأناس قدامى، شباب في أوساطنا سواء في بلادنا أو في غير بلادنا. ولذلك من في قلبه حب لدينه ومن عنده غير على الإسلام والمسلمين يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. أديكم شايفين المناظر عاملة إزاي. أنتوا ترضوا أن المسلمين يبقى حالهم كده؟ والله ما حد يرضى أبدا. عشان كده كل واحد مننا يستشعر المسؤولية نحو هذا الدين. وخلال الأسبوع ده كل واحد حاضر، لا وقف يعني، كل واحد على الأقل يجيب معاه 5 من الشباب، الناس اللي بتصليش، الناس اللي بتشرب مخدرات، أو حتى على الأقل يجي عشان يتحصن من المعصية. مش شرط يكون بيشرب، لكن ما يشوف الخواتيم دي لعلها تؤثر فيه فتحميه بإذن الله تعالى من أن يتزل قدمه في هذا المستنقع الذي يحب دينه، يحب ربه، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا عايزين نستنقذ الشباب من المعاصي، كلنا نجتهد خلال الأسابيع دي اللي احنا ندعو الناس لحضور هذه الدروس. ومن يهده الله عز وجل على يدك يكون له ثواب، يكون ثوابه في ميزان حسناتك إن شاء الله. ما ننساش ان احنا بنجمع أسماء عشان هنبدأ درس قرآن، تحفيظ قرآن إن شاء الله تعالى لكل الناس، كبير وصغير، بيعرف يقرأ وما بيعرفش يقرأ، مبتدئين وغير مبتدئين. فالإخوة إن شاء الله هيبقى فيه أخين واقفين عند الباب، وقف معهم عند الباب. اللي عايز يبدأ معنا في مقرأة القرآن ملي اسمك وتليفونك عشان والمقدار اللي انت حافظه عشان نقدر نقسم الناس على حسب مقدار الحفظ ونبدأ المقرأة إن شاء الله. أو ما نيجي نبدأ هقول لكم قبلها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.